إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثامن معكم وهو الأخير، لنتحدث فيه مع الإخوة والأخوات والآباء والأمهات حول تربية البنين والبنات، موضوع طال قرعه لأسماعكم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتغلغل في قلوبكم وصدوركم، وإنه لا يليق بنا أبدا أن نكتفي بمجرد الاستماع والفرجة، فلقد قامت علينا وعليكم الحجة وبانت لنا ولكم المحجة. على المسلم أن يكون من الذين يقولون وإلى مولاهم يجأرون: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا الأوامر وأطعنا تلك الأوامر واجتنبنا تلك النواهي، غفرانك ربنا أي لما فات ولما قصرنا فيه، وإليك المصير فتحاسبنا على ذلك. ولنحذر أن نقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا، وليس بالضرورة أن يقولوا ذلك بأفواههم، فقد قال الحكماء: لسان الحال أبلغ من لسان المقال. ما يكون عليه حالك ربما كان أبلغ مما يكون عليه مقالك، وضابط ذلك أن تفعل وتعمل بما تعلم، عرفت فالزم. قلت إن لقاءنا اليوم هو يعتبر آخر لقاء في هذا الموضوع، موضوع تربية البنين والبنات، ورأينا أن نتطرق إن شاء الله رب العالمين حول هذا الموضوع العظيم في ختامه إلى نقطة بالغة الأهمية، ألا وهي بيان الأخطاء ومظاهر التقصير في التربية. اليوم نتكلم عن مظاهر التقصير في التربية، وكما قال شاعرنا قديما: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولقد تبين لنا من خلال الخطب السابقة كثير من الأخطاء التي بيناها ضمنا، فإن الإنسان إذا عرف الصواب تبين له الخطأ. من جملة تلك الأخطاء الانشغال عن الأولاد والبعد عنهم وترك الدعاء لهم والقدوة السيئة لهم وغير ذلك مما سبق بيانه. اليوم نأتي على جملة من الأخطاء، لعلنا أو لعل الله تعالى يوفقنا إلى اجتنابها والبعد عن عتبة بابها. أول هذه الأخطاء ومظاهر التقصير التي نلمسها لمس اليد هو استقالة الوالدين عن مهمتهما إذا كبر الأولاد. الاستقالة تفهمون معنى الاستقالة هو أن يتقدم الإنسان بطلب الإقالة عن عمله، يقدم استقالة، لكن الوالدان لا يقدمان هذه الاستقالة كتابة، ولكنهما يقدمان هذه الاستقالة واقعا. متى؟ إذا كبر الأولاد. فإذا ربما وقعت أو وقعت عيناك على من؟ على والدين وجه أبناءهما توجيها حسنا، ربما أنبتاهما نباتا حسنا. إذن هناك صنف وطائفة من الوالدين والأولياء يربون الأولاد تربية حسنة في الصغر، وينبتونهم في الصغر نباتا حسنا، لكن سرعان ما يكبر الأولاد وفلذات الأكباد ترى بعدا كبيرا بين الوالدين وأولادهم، وهذا خطأ واضح وعيب فاضح. ذلك لأن مهمة الوالدين لا تنقطع أبدا، وحضورهما في حياة أولادهم وفلذات أكبادهم يدوم دائما وأبدا لا ينقطع. بالعكس، كما كنا قد أشرنا إليه آنفا، في مثل هذه الحال حيث ينشأ الشاب، بل حتى لو صار كهلا، يحتاج دائما إلى حضور والديهم. غاية ما في الأمر أن كل مرحلة من مراحل الحياة تعتبر جديدة بالنسبة إليه، فيحتاج إلى بعض توجيهاتك وبعض حنانك ورفقك وتعليماتك، فلا تبخل عليه بذلك أبدا. إذن فالمسلم ينبغي أن يعيش مع أولاده حتى ولو كبروا. نعم، يختلف التوجيه إذا كان غرا صغيرا صبيا عن توجيهه وهو شاب يافع، يختلف التوجيه، فإنه لا نرى أعظم أثرا ولا أرجى فائدة للشاب من الجلسة الجادة والكلمة الطيبة والابتسامة الحانية. أعظم شيء تؤثر به على ابنك الشاب هو هذا الأمر، لا بالصراخ ولا بالعويل ولا بالنواح الطويل. في هذا الحين يحتاج الوالد والوالدة إلى ساعة خاطر وطول بال، ويجالس ولده جلسة جادة مصحوبة بالرفق والرأفة والرحمة والابتسامة، بذلك بإذنه تعالى يصل إلى مطلوبه والهدف المنشود. وإليكم حتى نقرر هذا الأمر في أذهاننا وفي قلوبنا وصدورنا، نتصفح بعض الصفحات الطيبة البيضاء من سير الصالحين الغراء. ترى بعض سير الصالحين لم يبتعدوا عن أولادهم حتى وهم في بيوتهم، تراهم دائما يتعاهدونهم بالنصح وبرفق، وبذلك تدرك سر صلاح هؤلاء. نبدأ بمن أمرنا الله تعالى أن نتخذه قدوة وسبيله سبيلا، ذلك الذي اتخذه الله خليلا، إنه إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام مثل في كل شيء، إنه أبو الأنبياء الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أحفاده وهو يوسف عليه السلام بقوله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. من أين جاء هذا الكرم؟ زيادة على توفيق الله، جاء بالعناية والرعاية. كلكم تعرفون قصة في صحيح البخاري وغيره، وهي قصة بناء البيت الحرام. تلك القصة العظيمة الطويلة فيها لمسات تربوية وتوجيهات إصلاحية، من هذه التوجيهات ما نحن الآن بصدده. والحديث من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث ذكر لنا كيف أن إبراهيم عليه السلام ذهب من الشام إلى بيت الله الحرام وهو غير موجود، لم يبن بعد، فترك هاجر وولده إسماعيل عليه السلام وذهب. بقي إسماعيل وجاءت قبيلة جرهم فنزلت بمكة، فكبر معهم إسماعيل وتعلم اللغة العربية. كل هذه المدة كان إبراهيم عليه السلام يتعاهد ولده من أين؟ من الشام إلى مكة، يتعاهده بالزيارة ولا يغفل عنه أبدا، حتى أذن الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بأن يبني البيت الحرام. فجاء فطرق الباب، ففتحت زوجة إسماعيل الباب فسأل عن إسماعيل فقالت خرج يبتغي لنا، أي يطلب الرزق، خرج يبتغي لنا، وكان إسماعيل عليه السلام يصطاد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول للعرب أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. خرج يبتغي لنا فقال كيف أنتم وما هيئتكم، أي سأل عن حالها وعيشها وهيئتها مع إسماعيل، فقالت نحن بشر حالة، واشتكت الجهد الذي تعيش مع إسماعيل، الفقر والحاجة وغير ذلك. فقال لها إذا جاء زوجك، وهي لا تعلم أنه والده، إذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. كلمة عتبة الباب معروفة، هي الدرجة التي يتخذها الناس أمام بيوتهم. هي فهمت هذا الأمر، أقرأي عليه السلام وقولي له غير عتبة بابك. فجاء إسماعيل، قال ابن عباس وكأنه آنس شيئا، أي شعر بوجود والده أو بأنه مر، فقال هل جاءنا من أحد؟ فقالت نعم شيخ كذا وكذا، وبدأت تصفه. فقالت وما أمر وما طلب؟ فقالت سألني عن حالنا فذكرت له ما نعيشه من جهد أي ومشقة. فقال وهل أوصى بشيء؟ فقالت نعم، إنه يقرأ عليك السلام ويأمرك بأن تغير عتبة بابك. فقال إسماعيل عليه السلام ذاك أبي، ذاك أبي ويأمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. فطلقها وتزوج امرأة أخرى منهم، أي من جرهم. ومضت الأيام، يقول ابن عباس فلبث إبراهيم ما شاء الله ثم عاد فطرق الباب، فخرجت له امرأة إسماعيل فقال أين إسماعيل؟ فقالت خرج يبتغي لنا. فسأل عن حالها وهيئتها فقالت نحن نعيش بخير والحمد لله، وأثنت على الله بما هو أهله. فعندئذ قال وما طعامكم؟ قالت طعامنا اللحم. وما شرابكم؟ قالت شرابنا الماء. فدعا الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم في لحمهم ومائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان ولم يكن لديهم يومئذ الحب، لم يكن من طعامهم القمح وغير ذلك، وإلا لدعا لهم فيه. إذن كان طعامهم اللحم من أين؟ من الصيد وغير ذلك. فقال لها إذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. وانصرف. فجاء إسماعيل فقال لها هل جاء من أحد؟ فقالت نعم جاء شيخ كذا وكذا، وأثنت عليه. فقال وما قال؟ قالت سألني عن حالنا فذكرت له أننا نعيش بخير، وهل أوصى من شيء؟ فقالت نعم، إنه يقرأ عليك السلام ويأمرك بأن تثبت عتبة بابك. فقال عليه السلام ذاك أبي وأنت العتبة، وقد أمرني أن أمسكك. لاحظ معي أخي الكريم هذه القصة، إنه فصل صغير وقصير من القصة الطويلة المعروفة. لكن الآن نحن نتساءل، أو إبراهيم عليه السلام كان بمكة بالشام، ويأتي الآن إلى مكة ما يفوق 1300 كيلومتر بأيامنا هذه، يعني يقطعها في شهر ذهابا وفي شهر إيابا على كبر سنه، لأن إبراهيم عليه السلام لم يؤتى بالأولاد حتى كبر وزوجته سارة من هاجر، إذن على كبر سنه وعلى بعد الطريق، ثالثا على كثرة مشاغله. فإبراهيم إمام الحنفاء كان ينشر دعوة الله تعالى في أرجاء المعمورة. رابعا صلاح ولده إسماعيل عليه السلام. سادسا انظر إلى صلاح أمه هاجر التي ضربت المثل الأسمى والأعلى في التوكل. كل هذه العوامل لم تمنعه أبدا بأن يطرق باب ولده ليطمئن عليه ويشير عليه بتوجيهاته الطيبة النافعة. إذن فالمسلم لا ينبغي أبدا أن يستقيل عن ولده بحجة أنه كبر، بحجة أنه كما هو شعار بعض الناس ودثارهم، كلمات تتردد على ألسنة كثير من الناس، إنه كبر، إنه يعرف مصالحه، انتهت مسؤوليتي وغير ذلك من الكلام الخاطئ. بل المسلم لابد أن يكون حاضرا مع ولده طوال حياته، فهو يحتاج إلى توجيهاته وشيئا من تعليماته. من جملة تلك الصفحات التي نقلبها اليوم ما رواه ابن أبي شيبة من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال للعباس ابن عباس حبر وبحر ورحب الأمة، أعلم الناس بتفسير كلام الله تبارك وتعالى، عاش في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر توجيهات الأبوة لا بد أن تصل. فيقول: قال للعباس: يا بني إني أرى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد قربك ويستشيرك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخذ عني ثلاث خصال، احفظ عني ثلاث خصال. ما قال ابن عباس: أنا حبر الأمة، الناس تقصدني من كل مكان ليأخذوا عني العلم، أنا أعرف مصالحي، وهذا أمر يقوله كل الناس. دلني على مخلوق يقول أنا لا أعرف مصالحي، كل الناس حتى العربيد الضائع التائه الحائر يقول أنا أعرف مصلحتي. وفي الحق أنه حتى ولو كنت من الصالحين لاحتجت إلى بعض التوجيهات وبعض الوصايا والتعليمات. يقول: احفظ عني ثلاثة خصال يا بني. أول شيء: لا تفشين له سرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمن غدره، أي يسقط من عينه. ولا تعاتبن عنده أحدا، لا تلم ولا تذكر بسوء أحدا في مجلسه، ومعروف القاعدة: من نقل لك نقل عليك. خذها قاعدة: من نقل لك أخبارا في شأنك سينقل عليك، خذها قاعدة لا تتغير. لذلك الآن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو يسمعك تنقل إليه عن فلان وعن فلان، لا شك أنه ماذا يقول؟ يقول: كما نقل لي سينقل علي. إذن فلن يثق فيك أبدا. إذن قال له: لا تفشين له سرا، ولا تعاتبن عنده أحدا، ولا تعاتبن عنده، ولا تشر عليه إلا إذا استشارك. هذه صفة أعزة، صفة الحكماء، صفة الكبار، لا يريدون أن تتكلم إلا إذا أذن لك. فقال سعيد بن جبير: يا عبد الله بن عباس، واحدة منها بألف دينار، أي نصيحة واحدة تسوى ألف دينار. قال: لا والله، بل عشرات الآلاف. نصائح مهمة لا بد منها للولد حتى ولو كبر، وتتوالى تلك الصفحات لترى هؤلاء العظماء من الذي كان وراءهم، من الذي كان وراء هذا العظماء. ترى والدين كريمين لم يبخلا أبدا بنصائح وتوجيهات للأبناء والبنات. اسأل الآن عن الشافعي رحمه الله تعالى، ما سر هذا الرجل الذي تربى يتيما؟ إنه كانت وراءه امرأة عظيمة هي أمه، كانت تكفيه مؤونة العيش حتى يتفرغ لطلب العلم، وما زالت تخلو به لتنصحه وتوجهه حتى كبر. فكان هذا الإمام المطلب رحمه الله تعالى. وانظر إلى سفيان الثوري تقول له أمه رحمها الله: يا بني اطلب العلم، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. كانت تعمل تغزل وتبيع وتعطيه المال حتى يتفرغ لطلب العلم، وما زالت تخلو به تعظه بالموعظة الحسنة وتنصحه بالنصائح الطيبة حتى ماتت، كما روى ذلك الإمام أحمد بسند صحيح أنها قالت له يوما: يا بني إن كتبت عشرة أحرف، إذا كتبت عشرة أحرف فانظر، فانظر أثرها في وقارك وحلمك وخلقك، وإلا فإنها تضرك ولا تنفعك. تعلمه العمل أن العلم مقتضاه العمل. وكذلك ترى عمر بن عبد العزيز كانت والدته من؟ إنها بنت عاصم، فاطمة بنت عاصم، أم عاصم فاطمة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كانت دائما وكان دائما يستضيء بكلامها وتستشير عليه بحكمتها، لم ينقطع ذلك، وهو من؟ عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف. إذن لا استقالة للوالدين عن مهمتهما بعد كبر الأولاد والبنات، لا سيما البنات، فإن البنات بأمس الحاجة إلى توجيهات الأب والأم طوال مراحل حياتهن، لا سيما إذا انتقلت إلى عشها الآخر. لذلك كثرت وصايا السلف لبناتهم إذا كنا على مقربة من ذهابهن منهم. حتى إنك لا نادرا ما تسمع فلانة وقع لها مشكل مع زوجي، لماذا؟ كان الآباء حاضرين. أما اليوم عندما استقال الآباء والأمهات عن مهامهن كثرت حوادث الطلاق والفرقة وغير ذلك. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في أحكام النساء عن أبي الأسود الدؤلي الإمام المعروف، ذكر أنه لما أراد أن يزوج ابنته قالت له ابنته: يا أبت إني لا أرضى أن أفارقك، أما إذ عزمت على زواجي فأوصني. فقال: يا بني ما قل ودل، يا بني إنك لن تنالي ما عنده إلا باللطف، اللطف الكلام الطيب، إنك لن تنالي ما عنده إلا باللطف، واعلمي أن أطيب الطيب الماء. هذه النصيحة تحتاج إلى شرح. إنه أمرها بتزيين الباطن والظاهر، الباطن باللطف، المعاملة الحسنة الطيبة، المرأة المتوددة، هذه زينة الباطن، وأمرها بزينة الظاهر، واعلمي أن أطيب الطيب الماء، أي إياك أن تقع عينه منك على قبيح، إياك أن يرى هيئتك غير حسن، فإن أطيب الطيب الماء، أي تعاهدي غسل نفسك وتطيب نفسك وتزيين نفسك. ما قل ودل من كلام السلف يتخذ منهاجا ونبراسا مدى الحياة. وهذا أيضا أحد العرب كما يرويها أبو عبيدة عنه، زوج 4 بنات له، فكان يتعاهد كل واحدة منهن مرة يزور هذه ومرة أخرى يزور تلك، لا يستقيل. فبعض الآباء سامحهم الله كأنهم تخلصوا من بناتهم، لا يلقي لها نظرة أبدا، حتى إذا طفى المشكل على الساحة تراه تدخل بما لا يحسن به أن يتدخل. هذا زوج بنات أربع له، فدخل على الأولى فقال: أي بنية أي البعل بعلك، أي كيف حال زوجك معك؟ فقالت: سهل سهل فوق المحل، أي مكان سهل ليس بصعب، سهل فوق المحل، إن سألت أعطى وإن سكت ابتدأ بلا من ولا أذى، أي إن سألته شيئا أعطاني وإن سكت أعطاني أيضا بلا من ولا أذى. فقال: يا بني إنك رزقته بجدك لا بحظك، أي إنما رزقك الله تعالى هذا الزوج بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا هو قدرك، لا بكدك، أي ليس بحيلتك وذكائك. يعلمها أنها لابد أن تبقى ثابتة على منهاج الله حتى يتوالى عليها فضل الله. ودخل على الثانية فقال: وأي البعل بعلك؟ فقالت: جبار عنيد، من الخير بعيد، لا يوقد له نار ولا يؤمن له جار. فقال: لقد صبت عليك يا بنية بلية، فعليك بالصبر واجعليه سجية حتى توافيك المنية. لاحظ هذه النصائح، انظر كيف وصفت زوجها، إنها وصفته بأبشع الأوصاف، ولم يأمرها بالثورة ولا إقامة شيء يخالف شريعة الله، لا، أوصاها بالصبر، اجعلي الصبر منك سجية حتى توافيك من الله المنية، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الصابرين بأنه معهم، إن الله مع الصابرين. ودخل على الثالثة فقال: وأي البعل بعلك؟ فقالت: ذو خلق نزق، أي طائش خفيف، ذو خلق نزق وشر غلق، أي مشكل، لكنه إذا اغتنى جاد علي، إذا اغتنى وحرمني إذا افتقر. فقال: كذلك تحمدين وتذمين، وهذا هو الدهر بين الحين والحين، يحمل لك الغث والسمين. فدخل على الرابعة فقال: وأي البعل بعلك؟ فقالت: ذو خلق جميل ورأي أصيل، كريم على أهله متكرم في رحله. فقال: يا بني لقد رزقت ماجدا، فعامليه بلطفك وتفقدي أحواله بجهدك، أي حاولي أن تزيدي من معاملتك الحسنة له، وأن تبذلي كل جهد في ملاطفته. هذا هو الأب الحاضر، لابد أن يسبغ نصائحه وتوجيهاته على بناته مدى الدهر. أسماء ابن خارجة، هذا أحد الفقهاء 7، أراد أن يزف ابنته إلى رجل فدخل عليها، دخل ينصحها لا بشيء، إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فقال: أي بنية إن النساء أحق بأدبك مني، ولكن لابد لي من التأديب، لابد أن أعظك وأنصحك. فقال لها: احفظ هذا. قال لها: كوني له أمة يكن لك عبدا. إذا أردت أن يكون زوجك لك عبدا يفعل ما تشتهينه، كوني له أنت قبل كل شيء أمة، كوني له أمة يكن لك عبدا، فلا تبعدي عنه فتثقلين عليه، ولا تقرب منه فيملك، وافعلي ما فعلت أمك إذ قلت لها: لك العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في صورتي حين أغضب، إني رأيت الحب والأذى في القلب، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. أي إياك، مهما كان حبي لك أيتها المرأة، مهما كان لك حبي، فاعلمي أن أذاك سيغطي كل ذلك الحب، إذا اجتمع الحب والأذى لم يلبث الحب يذهب. ومن العظماء الذين عرفوا في التاريخ ابن عمرو الكندي، الحارث بن عمرو الكندي، إياس بن الحارث بن عمرو الكندي. ما سره؟ ترى والدين كريمين خلفه، فلما أراد أن يتزوج امرأة، والده لما أراد أن يتزوج، دخلت أم أمامة على تلك المرأة تعظها وتنصحها لأنها ستتزوج من رجل شريف، فقالت: أي بنية إن النصيحة لو تركت لفضل أدب ومكرمة نسب لكنت أغنى الناس عن الوصية، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. أي بنية إنه لو كانت المرأة تستغني عن زوجها لغنى أبيها لكنت أغنى الناس عن الزواج، ولكن النساء جعلن للرجال ولهن جعل الرجال. أي بنية إني أوصيك بعشر خصال، إني أوصيك بخصال عشرة، إني أوصيك وأعطيك خصالا عشرة، فاجعليها لك دركا وذكرا. أما الأولى والثانية فالرضا له بالقناعة وحسن السمع والطاعة. فالقناعة فيها رضا القلب، وحسن السمع والطاعة فيه رضا الرب. وأما الثالثة والرابعة فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. لا تقع من عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فتفقدي وقت طعامه ووقت منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. والسابعة والثامنة فعليك برعاية عياله وحسن تدبير ماله، فإن رعاية المال من حسن التقدير فإن رعاية العيال من حسن التقدير، وحفظ المال من حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشي له سرا، ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت له سرا لم تأمني غدره، وإن عصيت له أمرا أوحرت صدره. ثم أي بنية إياك بأن تظهر الفرح إذا كان تريحا، وأن تظهر الكآبة إذا كان فرحا. إذا دخل الزوج البيت وكان فرحا لا تظهر الكآبة، وإذا كان تريحا لا تظهر الفرح. لماذا؟ فإن الأولى من حسن من التقصير، فإن الأولى من التقصير أن يدخل هو غاضبا مكتئبا وأنت تضحكي، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير. ثم دعت لها بأن يخير الله سبحانه وتعالى لها الحياة الرغدة الطيبة ويحفظها من كل سوء. ترى لما حملت إلى زوجها رأى منها ما يأخذ بالألباب، وأنجبت له ملوك كند المعروفين. الشاهد أيها المؤمنون، لا بد من حضور الوالدين في حياة الأولاد طوال الحياة، ولا يستقيل عن هذه المهمة حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. ومن الأخطاء أيضا بعد استقالة الوالدين إذا كبر الأولاد، الخطأ الثاني هو الدعاء لهم بالشر، الدعاء عليهم بالشر. فمما جرى عليه ألسنة كثير من الناس في كل زمان، وخاصة في زماننا، أنهم يسارعون إلى الدعاء بالشر والسوء على الأولاد، لا سيما النساء منهم. فإنهم ما غضبوا غضبة إلا وفتحوا بابا لا يغلق من الدعاء بالسوء، مع أننا بينا في خطب سابقة وطال الحديث عن هذا الأمر في بيان فضل الدعاء بالخير للأولاد. فضل الدعاء بالخير للأولاد، وأنه لا يجوز لنا أن نقطعه في أي لحظة من لحظات حياتنا. فترى الناس استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فترى بدلا من أن يكثروا ويكثروا ويكثروا من الدعاء لأولادهم بالخير والصلاح والهداية والفلاح بالتوفيق في كل شيء، حتى إذا غضبت قل الله يهديك يا بني افعل كذا، بدلا من ذلك كله تراهم يدعون على أولادهم بالسوء والشرور وغير ذلك. وإن الله تعالى قد حرم على المسلم أن يدعو على ولده بالشر على لسان نبي الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. بمجرد أن تدعو تقول الملائكة آمين. وفي صحيح مسلم أيضا وسنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة نيل له فيها عطاء فيستجيب لكم. والعجيب أن كثيرا من الناس يدعون على أولادهم أو بناتهم بالشر حتى إذا أصيبوا بمصاب في دينهم أو دنياهم، انحرفت بهم الطريق وجاء حادث بهم السبيل، أصيبوا في ذواتهم أو أجسادهم أو غير ذلك مما لا يخفى عليكم، ترى بالوالدين يقولان: لقد أصيب ولدي بعين. ونسي أنه قد فتح الدعاء فصار يسيل كما يسيل الماء من العين. لماذا لم ترجع على نفسك باللوم والعتاب وتنظر ماذا فعلت؟ فالمسلم ينبغي عليه أن يعلم أن المولى تبارك وتعالى يعاقب العبد بترك هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. واستمع إلى مولاك وهو يقول وينهاك عن الدعاء بالشر: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. أي لو كان الله تعالى يجيب دعاء الناس على أنفسهم وأولادهم بالشر كما يستجيب لهم بالخير لا قضي إليهم أجلهم وما عاش على ظهر الأرض من أحد. هذا ما أردت قوله في هذين الخطأين. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وجزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته وسار على منواله. أما بعد، معاشر المؤمنين، فمن الأخطاء التي يقع فيها الوالدان تجاه الأبناء والبنات تنشئة الجيل على الخوف والجبن، تنشئة الجيل على الخوف والجبن، فترى بدلا من أن ينشأ بين يديك رجل مقدام شجاع تراه ينشأ أمامك جبانا مهلع. وإن الخوف لابد أن نعلم أنه ثلاثة أنواع: خوف محمود وخوف مذموم وخوف طبيعي. خوف محمود هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا يجب على المسلم أن يربي ولده عليه، وأن يغرسه في صدره غرسة، وأن يضعه في قلبه وضع، وأن دائما يعاهد ولده بتذكيره بالخوف من الله. وهذا قد سبق بيانه وذكر بعض أمثلته في التربية بالترهيب والترغيب. لذلك الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بأن يتذكروا هذه العبادة الخوف منه، فيقول عز وجل: وإياي فارهبون، ولا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا بد للمسلم أن يربي ولده على الخوف من الله لا غيره. أما الخوف المذموم فهو أن تربي ولدك أن يخاف شيئا من المخلوقات، إما يخافها إلى درجة الخوف من الله على حد سواء، أو يخيفه من أشياء لا ينبغي أن يخاف منها. فإذا خاف الإنسان من شيء ووصلت درجة خوفه منه إلى حد ساوى بينه وبين الخوف من الله فهذا شرك في العبودية، أو يخيفه من أشياء لا ينبغي له أن يخافها كتخويفه من الغول وكتخويفه من الجن وكتخويفه من الشيطان وكتخويفه من الظلام وغير ذلك مما ينشأ عليه الأطفال في هذا الزمن. وهذا لا بد للمسلم أن يذكر ولده بين الفينة والأخرى أنه ما ينبغي له أن يخاف من هذه الأشياء، فإن الجن كما جاء في مسند الإمام أحمد هو الذي يخاف من العبد المؤمن. إنك يا بني أتيت بالأذكار الشرعية والأدعية النبوية والآيات القرآنية، إن الشيطان يخاف من المؤمن التقي، فما عليك من ذلك من بأس. وأن لا يخاف الظلام، ويعلمه أن مثلا حتى علماء التربية والاجتماع والأطباء يذكرون هذا، أنه ينبغي للوالدين أن يعلموا أولادهم من الصغر، يعلموهم النوم في الظلام من الصغر، وأن النوم في الظلام أنفع للجسد من النوم في النور. وهذا أمر معروف، أن تعلمه تبين له فائدة النوم في الظلام، وهذا أمر حق، بذلك يزول خوفه من هذه الأشياء. أما مسألة الغول فينبغي للمسلم أن يترفع عن هذه الخرافات والترهات والتخرصات، فإنها تنشئ لك جيلا يتعلق بالأوهام فقط. والخوف الطبيعي، ما من إنسان إلا وفطره الله عز وجل على هذه الصفة، كما فطرنا على الحب والبغض والشجاعة والخوف وغير ذلك. هناك خوف طبيعي، كأن تخاف أن يقع عليك شيء، كما تخاف أن تصدمك سيارة، كما تخاف من لدغة العقرب، كما تخاف من المرض، فهذا خوف طبيعي لا بأس بذلك. وها هو موسى عليه السلام إمام في الإقدام والشجاعة، تراه ويقول الله تعالى عنه: فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف وقال: وأخاف أن يقتلون، إني قتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلون. إذن هذا خوف طبيعي لا يمكن نزعه من الصدر، وإلا كيف تحمي نفسك إن لم تكن تخاف من هذه العوارض التي جعلها الله سبحانه وتعالى من نكد الدنيا. ما موقف المسلم من هذه الأنواع الثلاثة من الخوف؟ أما الخوف الأول المحمود فينبغي تربية النشأ عليه، تذكر له علامات يوم القيامة، اليوم الآخر، يوم الحشر، يوم الحساب، تذكر له صفة الجنة وصفة النار، تبين له ما أعده الله تعالى للأشرار ولأولئك العصاة الفجار، حتى يخاف المولى تبارك وتعالى دائما. فينبغي إذن تنشئة النشأ على الخوف من الله. وأما الخوف الثاني فهو مذموم، ويأثم المسلم إذا ربى ولده على هذه الأمور الخرافية، حتى الجن. فقد شاء عندنا معاشر المؤمنين أن الناس تخاف من الجن، مع أن العكس هو الصحيح، الجن هو الذي يخاف من المؤمن. فما عليك إلا أن تعقد قلبك بالله سبحانه وتعالى، وتعلم أن الله صارف عنك كيده لا محال. وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك في أكثر من حديث، فتراه كما في مسندك الحاكم بسند صحيح أنه أتى الكعبة يصلي، أتى الكعبة ليصلي، فترى أنه صرف عنه شياطين الإنس وشياطين الجن. أما شياطين الإنس فترى أبا جهل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدوس على رأسه بقدمه. أو تدري ما الذي فعله الله حينها؟ ويفعلها مع كل مؤمن، ليس هذا الأمر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثق بالله وتوكل عليه، يفعل بك الأعاجيب. فإذا بأبي جهل يرتد إلى الوراء، والناس جميعا في الحرم يرون ما يحدث. فلما سألوا أبا جهل ما الذي حدث، قال: إني رأيت هولا ونارا وأجنحة، إن الله أنزل الملائكة الحامية لنبيه. ولذلك نزل قوله تعالى: فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، اسجد فقط تقترب من الله. أما إذا كنت مستهينا بالصلاة، لا شك أن الله تعالى سيبتليك بهذه الأمور. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعلمنا أن التقوى منجاة من شياطين الجن أيضا، والله لو لم يجعل الله تعالى الملائكة الحفظة، يقصد عليه الصلاة والسلام، لقطعت الجن الإنس إربا إربا. فالجن تحب أن تؤذي بني آدم، لكن الله تعالى حمانا بالملائكة، فما على المؤمن إلا أن يربي ولده على اتخاذ أسباب النجاة من كيد الجن والإنس. أما الخوف الثالث فهنا لابد أن ننتبه أيها المؤمنون، وهو الخوف الطبيعي. إياك إياك إذا خاف ولدك خوفا طبيعيا من كلب أو عقرب أو حية أو صوت أن تستهين به وأن تسخر منه وأن تضحك عليك، إياك، فإن ذلك سيفقده الثقة بك والطمأنينة في جنابك، لا يراك مفزعا له، لا يراك ملجأ له. عليك إذا وجدته على تلك الحال أن تضمه وتحتضنه وتفهمه شيئا فشيئا أن هذا شيء يسير عليك ربما بحسب المقام الذي أنت عليه. المهم أن تستغل تلك الفرصة فتحتضن ولدك إليه وتفهمه، أما أن تسخر منه وتبعده وتعيره فإن ذلك فيه من المحاذير ما لا يخفى. هذا هو الخطأ الثالث، تنشئة الأولاد على الجبن وعلى الخوف. وأما الخطأ الرابع فهو تدليل الولد وإعطاؤه ما يشتهي متى بكى. تدليل الولد، تربيته على الدلال، وأن يعطى الشيء الذي ما أردت أن تعطيه إذا بكى. ولا شك أن الدلال مناف للرجولة، أن يربي الإنسان ولده على الدلال، يفعل ما يشاء، يفعل ما يحلو له، لا زمام لأفعاله ولا خطام. فلا شك أن هذا زيادة على مناف للدين فهو مناف للرجولة. فإن الوالد لابد أن يربي ولده على الحزم وعلى الصرامة لا على الدلال، وخاصة إذا كبر على ذلك فإنه سيتربى على الغرور، سيتربى على أنه أحسن من غيره، سيتربى على عدم الطاعة إلا بالثمن، لأنه تربى على الدلال. وهذا خطأ كثير من الأولياء يأتون ويشكون أبناءهم، حتى إذا بحثنا في معجم حياتهم وجدنا أن السر في هذا المصاب هو الدلال وقت الصغر، ويعطونه الشيء إذا بكى. ونقصد بهذا الصبي الصغير ابن السنة والسنتين لا تعطيه الشيء إذا بكى، فإنه سيتعود على نظرية سهلة، وهو أنه يمكننا أن نحصل على الشيء إذا أحدثنا بكاء وصراخا. ولا يزال العرب يبكون إلى اليوم ليعطون حقوقهم وما أوتوا حقوقهم. فيتربى المسلم على هذا. المسلم ينبغي أن يربي ولده دون عاطفة، فإن العاطفة تجر إلى العاصفة. إذن هذا من الأخطاء الكثيرة التي نراها اليوم قد طفت على السطح. فالمسلم يبقى في الوسط، كما أنكرنا على أولئك الجفاة أولئك القساة، فإننا ننكر على هؤلاء الذين دللوا أولادهم إلى حد غير معقول. ومن الأخطاء أيضا حسن الظن بالولد، وحسن الظن بالولد ينبغي أن يكون وسطا، لا إفراط ولا تفريط. فلا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بولده دائما، أن يحرسه في كل شيء صغير وكبير، لا، إنما تحرس ولدك في الأمور الظاهرة ومن بعيد فقط، وإذا حدثك صدقه، وإذا وعدك فصدقه، لا تسيء الظن، بأظهر له بأنك تصدقه حتى يعتاد على الصدق. وفي الوقت نفسه لا يجوز لك أن تفرط في الحسن بالظن بهم، في حسن الظن بهم. بعض الأولياء سامحهم الله يضرهم كثيرا ويسوءهم كثيرا أن يبين الناس لهم خطأ ولده، أخطاء أولاده. تأتي إنسان فتذكر له رأيت ولدك فعل كيت وكيت وقال كذا وكذا، فيغضب ويبرئ ولده من نفسه الحمقاء، وهذا لا يليق. ينبغي للمسلم أن يأخذ ذلك بعين الجد، يشكر أخاه ويسأل الله تعالى أن يكثر أمثاله، لأننا في زمان قل فيه الناصح الأمين. جزاك الله خير وكثره أمثالك، ولا تبخل علينا بنصائحك. ويذهب إلى ولده ويجلس إليه ويفهمه الأمر، ما الذي حدث يا بني، ويتبع الطرق التي ذكرناها في التربية والتعليم وتصحيح الأخطاء. إذن لا ينبغي للمسلم أن يحسن ويفرط في حسن الظن بولده، فإنه ما من إنسان إلا ولا بد أن يقع في خطأ. جاءتك الفرصة لتعلم الخطأ فقم فصحح. ومن الأخطاء أيضا أيها الإخوة الكرام، زيادة على ما ذكرناه، ولا أدري كم خطأ ذكرته في هذا المقام، احتقار الأبناء، احتقارهم. وهذه تكون في صنف كثير من الناس، ومظاهر الاحتقار للابن كثيرة. أول هذه المظاهر إسكاته إذا تكلم بالخير. إذا أراد أن يحدثك في خير، مثلا أنت تحدث إنسانا أمامك فيريد أن يسهم في الكلام، طبعا بالأدب لا يقاطع في الحديث ولا غير ذلك، يريد أن يسهم في هذا الكلام فافرح بذلك، فهذا يدل على أن الولد قد استوعب الكلام وأنه قد كبر وصار له عقل ناضج، فاجعله ينخرط في كلامك واسمع منه واستمع إليه لعله يعتاد على أن يبدي رأيه بشجاعة. أما لو كنت في كل مرة تسكته وتخرصه فهذا مما لا يليق بالمسلم أن يفعله. هذا المظهر الأول. المظهر الثاني السخرية منه إذا فشل في حياته، فلا ينبغي للمسلم أن يسخر من ولده إذا أخطأ أو وقع في شيء من الخسارة أو فشل في أمر يفعله، لا، بل المسلم ينبغي الآن أن يقوم بدوره أبا أو أما أو أخا أو غير ذلك، فيجلس إليه ويذكره بأن خيرها في غيرها كما يقال، والحياة فرص وما زالت معك فرص إن شاء الله، فشمر على الساعد واطرح وانفض عنك الغبار، وقم هذا ومثل ذلك الكلام الذي يبث في النفس الأمل ويدفعها إلى العمل. كذلك من مظاهر التقصير في التربية أو من مظاهر احتقار الولد أيضا أنه لا يسمع له إذا نصح والده. إذا أراد الابن أن ينصح ولده والده، الابن ينصح الوالد فيما هو من خصائص حياتهم، يا أبتي لما تفعل كذا أو هل لا فعلت كذا، فينبغي للوالد أن ينزل من ذلك المستوى الرفيع إلى ولده ويقبل منه النصح بأي طريقة كان، المهم أن يبين لولده أنك على حق، جزاك الله خير، إنما فعلت ذلك في ساعة غضب، إنما فعلت ذلك، ويجد له الأعذار التي تظهره على العزة التي يريدها. المهم أن لا يظهر لولده أنه قد أخطأ في فعله، لأن نصائح الولدان للآباء والأمهات من الأهمية بمكان. ومن مظاهر الاحتقار إذا كان، وهذا شائع أيضا، إذا كان الولد قد اختار لحياته منهجا صالحا. كثير من الناس يحتقرون مذهب أولادهم، حياة أولادهم في الاستقامة وطاعة الله تبارك وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الكبر: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، يرفض الحق الذي عليه ولده ويغمط ويحتقر الناس الذين هم على الحق. فهذا كله من مظاهر الاحتقار. إذا وجدت ولدك قد اتخذ السبيل الأقوم والطريق الأحسن فشجعه على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى به نافعك يوم القيامة، يوم الخزي والندامة. وغير ذلك من مظاهر الخطأ ومظاهر التقصير في التربية، وهي كثيرة جدا، إنما ذكرت منها القليل والقليل، والحر تكفيه الإشارة، ولا يمكن أن نزيد على هذه العبارة، نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا ويكشف كروبنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يقر أعيننا بفلذات أكبادنا وبناتنا وأولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله.